وين بنهبل اليوم؟ بعد ضبطونا مرة واحدة. آية 11. وقال الذين كفروا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وإحسانه وكرمه أن نجتمع على كتاب الله عز وجل، وما زلنا في قراءتنا لتفسير الجلالين من سورة الأحقاف، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 23 من رجب لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة الثاني من الشهر السادس لعام 13 و2000. قد وقفنا على قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا والذين آمنوا. نعم، استعد منها الشيطان المقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقولون ما هذا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
حسبك. الحمد لله. قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقال الذين كفروا الذين آمنوا، أي في حقهم لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا أي القائلون به أي بالقرآن فسيقولون هذا إفك قديم، أي كذب قديم. هذه حجة الذين كفروا، أنهم يقولون لو كان خيرا هذا القرآن وهذا الدين وهذا الإيمان وهذا التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكنا أولى به منكم وتسابقنا إليه وسبقناكم إليه. وهذا من أساليب الصد عن سبيل الله عز وجل، يصدون عن سبيل الله عز وجل بتشكيك الناس في دينهم. يقول له هذا كان في خير، لا كنت أنا أولى منك به وأسبق إليه منك. فهو أسلوب من أساليب صد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى وتشكيك الناس في دينهم. والذين كفروا هم شياطين الإنس، كما أن شياطين الجن يجتالون الناس عن الصراط المستقيم ويضلون الناس، كذلك هناك شياطين إنس يصدون الناس بأساليب شتى. منها أنهم يقولون هذا لو كان فيه خير كنا نحن أعلم منكم به وأولى بكم منكم به ونحن أسبق إليه، ولكن لا خير فيه فلذلك تركناه. قال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان، أي الإيمان بالقرآن، خيرا ما سبقون إليه. ثم يقول وإذ لم يهتدوا به، أي إذا ما اهتدوا بالقرآن فسيقولون هذا إفك قديم، أي هذا كذب قديم، يعني لعبة معروفة ومشهورة وياما قالها قبلك، قديمة تعتبر هذه. فهكذا يشككون الناس في دينهم، يشككون الناس في دينهم فيقولون هذا ما في خير، لو كان في خير كان نحن يعني ما أنت أشطر منا، سبقناك وآمنا قبلك، ولو كان هذا القرآن فعلا من الله حق لا أخذنا به، لكنه هو إفك، هو كذب قديم وسبق أن كذب مثله غيره. فهذا أسلوب ذكره الله عز وجل من أساليب صد الكفار عن سبيل الله عز وجل. الأسلوب الأول يقولون نحن أعلم منكم وهذا ليس فيه خير، ولا كان نحن يعني ذهبنا إليه قبلكم، كما يستعمل الناس يقول أنا بنفسي لو كان هذا لفعلته، ما أنت أشطر مني. هكذا أسلوبهم يشككون الناس. أسلوب الثاني أن القرآن نفسه يصفونه بأنه كذب وأنه إفك وأنه ليست كذبة جديدة وإنما هذه معروفة من قبل، كل ذلك للصد عن سبيل الله والعياذ بالله. فالمسلم يستفيد من هذا أنه محارب في دينه وفي نبيه وفي توحيده، وليحذر كل الحذر من هذه الأساليب، وإنما يدعو إلى الله عز على بصيرة ويؤمن بالله عز على بصيرة ويتمسك بدينه على بصيرة، بحيث لا يجعل دينه عرضة للتشكيك، كل من هب ودب جاء وشككه ثم أخذ بقوله، وإنما فليكن ثابتا وليعلم أن هؤلاء ينازعون الناس على دينهم ويحسدون الناس على دينهم ويجتهدون في صدهم عن سبيل الله عز وجل حسد من عند أنفسهم أو اعتداء أو لأي غرض ما. وهذا كما هو حاصل في أصل الإسلام وأصل الدين كذلك يحصل في يعني أفراد الدين وأفراد الشرع وأفراد السنة. فقد يأتيك إنسان إلى السنة من السنن ويشكك فيها أو يقول هذه ليست بدعة، أو يقول هذه سبقك إليه فلان، أو أنك مقلد لفلان، أو أنت لا شخصية لك، يعني أساليب كثيرة يشككونك في إيش؟ أفراد الدين وأفراد العبادات وأفراد السنة. يعني هناك من يشكك بأصل الدين، الكفار الأصليون يشكك بالإسلام، يقول عنه أنه لو كان خير لسبقناك إليه، ويقولون أن هذا القرآن إفك مفترى كذب. وهناك من يكون منتسب للإسلام ويشكك إيش بأفراد ومسائل في دين الله عز وجل، كقول بعضه مثلا أن الحديث الأحاد هذا مشكوك فيه ظني فلا يؤخذ بالعقيدة، هذه بدعة ما أنزل الله من سلطان. ما مراده من ذلك؟ حتى يصد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن اعتقاد أهل السنة، أو يقول مثل القرآن فيه حقيقة ومجاز، فكلما جاءتهم آية فيها إثبات صفة الله عز وجل يجب علينا أن نؤمن بها على وجه الله بالله سبحانه وتعالى من غير تمثيل، وإلا من يقول هذا مجاز ليس حقيقة وإنما يحتاج إلى تأويل فيأولونه، فبالنهاية الله لا صفة له بسبب قولهم بالمجاز. فأساليب هذه أساليب هؤلاء كثر، سواء كانوا خارج الإسلام يشككون الناس بأصل الإسلام يعني كفار أصليون، أو أنهم ينتسبون الإسلام وينشككون الناس في عقائدهم وفي سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يكون على بينة من دينه ولا يتشكك في دين الله عز وجل لأي شاك أو أي شبهة يطرحها فلان من الناس. يقول جل وعلا ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ومن قبله أي قبل القرآن، هم شككوا في القرآن وقالوا هذا إفك قديم عن القرآن، قال الله عز وجل أن هذا الكتاب نزل قبله كتاب وهو كتاب موسى أي التوراة، التي أنزلها الله عز وجل على 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 موسى عليه السلام إماما ورحمة، أي للمؤمنين به حالان، يعني أنزله الله عز وجل حال كونه إماما وحال كونه رحمة. إماما ورحمة حالان، يعني إعرابهم حال. ويصير المعنى أن أنزل الله عز وجل هذا الكتاب على موسى عليه السلام وهو التوراة، المراد الكتاب الذي أنزل على موسى والتوراة، حال كونه إماما، يعني الإمام هو المتبع، يعني جعله الله عز وجل إماما حتى يكون إيش، يعني يتبع. ورحمة، أنزل الله كتاب رحمة كما أنزل الله القرآن رحمة، قال جل وعلا هدى ورحمة للمحسنين، فأنزل الله للكتب وأرسل الله للرسل رحمة. قال الله عز في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال في إنزال الكتاب هدى ورحمة للمحسنين. وهكذا أرسل الله موسى عليه السلام رحمة، وأنزل التوراة على موسى عليه السلام رحمة، ليكون إماما متبع ورحمة من الله عز وجل بعباده، لأن الله غني عن عبادة العباد، ولكن من رحمته أرسل رسلا وأنزل كتبا ودعا الناس إلى الصراط المستقيم وإلى عبادة وحده لا شريك له حتى يكرمهم وينال رضاه ويدخلهم جنته. كل ذلك من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول من قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا اسم إشارة، والمشار إليه هو القرآن، وهذا كتاب مصدق للكتب قبله، مصدق يعني يوافقها ويؤكدها، التصديق هو إيش؟ تأكيد الشيء. فكتاب الله عز وجل مصدق للكتب السابقة، حيث أنه يقرر العقائد نفسها ويقرر التوحيد نفسه. الشرائع نعم تختلف في العبادات والمعاملات، تختلف من شريعة إلى شريعة، لكن أصول الدين وعقائد الدين والإيمان بالله عز وجل والأخبار الغيبية واحدة، لا يمكن أن تنسخ. يعني مثلا في الأمم السابقة يخبرهم الله بأن ليس هناك مثلا جنة أو نار أو ما في عذاب قبر أو نعم قبر، ثم يأتي هذا الدين ولا يثبت، لا، هذا سيكون هنا تناقض، يكون أحد الخبرين كذب، هذا لا يمكن. فلا يمكن الله عز وجل في العقائد في الأخبار إلا وهي إيش، ينزلها متوافقة، يصدق بعضها بعضا، يصدق بعضها بعضا. فجاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علماء من اليهود، فقالوا إن نجد عندنا في التوراة أن الله يضع يوم القيامة السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ويهزهن ويقول أنا الملك. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام من هؤلاء أحبار من اليهود أعجبه، فضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. الذي يعجب النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر أن هذا تأكيد على أن ما جاء به حق، كما قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أين لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون، يقول الله عز وجل بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهذا من أدلة صحة نبوته عليه الصلاة والسلام أن قوله إيش، مصدق وموافق لما جاء به الرسل من قبله. فكان ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم من أخبار من علم عن الله عز وجل هو موافق لما جاء في الكتب السماوية السابقة. فقال جل وعلا هذا كتاب، أي القرآن، مصدق لما قبله من الكتب السابقة، لسانا عربيا، حال من الضمير في مصدق، يعني حال كونه لسانا عربيا، وقد أنزل الله عز هذا الكتاب بلسان عربي كما قال في الآية لسانا عربيا، وقال جل وعلا حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فأكثر من آية في كتاب الله يصف الله كتاب بأنه بلسان عربي. وأما التوراة فكانت بإيش، بالعبرانية. وقد أنزل الله مع كل رسول كتابا، مع كل رسول، والذي نعلمه بأن القرآن هو الذي أنزله الله بلسان عربي مبين، وقد تكلم الله جل وعلا به. قال هذا كتاب مصدق لسان عربيا ولينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ولينذر، اللام هذه إيش؟ ها؟ لا، ها؟ لينذر، طيب لسان عربي لينذر ليس ولينذر، صح؟ إيش هذه؟ لينذره.
لام تعليل.
ها؟
لام تعليل.
تعليل. كيف عرض التعليل؟
ينذره.
بالفتح. آه. لام التعليل يسميها لام التعليل أو لام كي. ها؟ يعني تعلل. تعلل. لو كانت لام الأمر فإنها تلزم الفعل المضارع بعد. لكن لام التعليل أو لام كي تنصب. الأمر الثاني الذي نعلم عن طريقه بأن هذه لام التعليل المعنى. المعنى يعني هنا الله ما يأمر بأمر وإنما يخبر خبر بأنه جعله لسانا عربيا لماذا؟ ها؟ لينذر، أي لكي ينذر، لكي ينذر. فيقال عن هذه لام التعليل لام ناصبة. أحسنت يا محمد. ها؟ يا محمد. فهي لام التعليل، ولذلك جاءت إيش؟ نصبت الفعل المضارع. إذن إذا عرفنا لام التعليل كيف يصير المعنى؟ وهذا كتاب مصدق لسان عربيا لينذره، أي لكي ينذره، لكي ينذره، لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. فهل كتاب الله ينذر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ينذر؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ينذر وهو منذر، وكتاب الله ينذر، والله عز وجل أيضا ينذر. واضح؟ ينذر من ماذا؟ ينذر من عذابه. وكتاب الله ينذر من عذاب الله، والرسول صلى الله عليه وسلم ينذر من عذاب الله. وأيضا بشير، من هو البشير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا القرآن؟ من الذي يبشر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا القرآن؟ القرآن يبشر، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بشير، فهو عليه الصلاة والسلام نذير وبشير. قال هذا الكتاب اللي بلسان عربيا أيضا لينذر الذين ظلموا، أي مشركي مكة، ويكون أيضا نذارة لكل من يصح أن يوجه له، توجه له النذارة. يعني يدخل في هذا يكون أوليا من مشركو مكة، فهو نذير أو هو نذارة للذين ظلموا، للذين ظلموا، والذين ظلموا يعني كفروا وأشركوا. فالظلم والكفر والشرك والفسق هذه ألفاظ يعني يدل بعضها على بعض. يقال والكافر هم الظالمون، فالكافر ظالم والظالم كافر، والمشرك كافر والكافر مشرك. ويقال عن المشرك أنه فاسق أيضا، لأن الفاسق بمعنى الخروج، الفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل، فالكافر هو الذي يفسق فسقا أكبر. ها؟ يقال عن الكافر يعني الفاسق بمعنى أنه خارج من ملة الإسلام، والفاسق فسقا دون الكفر لا يخرج من الإسلام، هو فسق دون فسق، كما أن في كفر دون كفر، في ظلم دون ظلم، وفي فسق دون فسق. فما أخرج من الإسلام يقال عنه الأكبر، فيسمى الشرك ظلم، ويسمى كفر، ويسمى أيضا فسق. فهنا لما قال لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، المحسنين يعني للمؤمنين. كيف يقول للمحسنين يعني للمؤمنين؟ لأن هذه الكلمات الإسلام والإيمان والإحسان إذا انفردت يدل بعضها على بعض، وإذا اجتمعت في جملة واحدة يكون لكل منها معنى مستقل. فهنا للمحسنين يعني للمؤمنين، يعني للمسلمين، يعني للمتقين. كل هالألفاظ هذه، كل هالأسماء هذه معناها واحد. متى يفرق بينها في المعنى؟ عند اجتماعها. فمثلا الإيمان هو الإسلام، هو الإحسان، هو البر، هو الخير، هو التقوى، هو الاستقامة، هو العمل الصالح، هو الهدى، هو النور. هذه الكلمات كلها معناها واحد، معناها واحد. المسلمون هم المؤمنون، والمؤمنون هم المحسنون، والمحسنون هم المستقيمون، والمستقيمون هم المتقون. واضح؟ كلها معنى واحد. لكن عند اجتماعها، لو اجتمعت كلمتان من هذه الكلمات في موضع واحد يكون كل واحدة لها معنى مستقل. اجتماع مثل ماذا؟ مثل حديث جبريل، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، عرفه وفسره بشيء يختلف عن الإيمان، يختلف عن الإحسان، الاجتماع في جملة واحدة، فيكون كل واحد لها معنى. مثلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى شيء ودين الحق شيء. فالهدى يعني العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. لماذا فسرنا الهدى بتفسير يختلف عن عن الدين لأن اجتمعت هذان الكلمتان. فإذا قال هنا وبشرى المحسنين، من هم المحسنون؟ قال المؤمنون. لو قال مفسر آخر وبشرى للمحسنين يعني للمتقين، يصلح ولا يصلح؟ يصلح يصلح. لو قال قائل مفسر آخر وبشرى المحسنين قال للمهتدين، يصلح ولا يصلح؟ يصلح، لأن كل كلمات هذه معناها واحد، وعند اجتماعها لو اجتمعت كلمتان أو ثلاث هو ممكن تفسر كل كلمة على حدة بتفسير خاص بها. أما عندما عند إطلاق بعض هذه الكلمات أو انفرادها فإنها تشمل المعاني الأخرى، فيقال بشرى للمحسنين يعني المؤمنين المستقيمين الصالحين المهتدين الخيرين البارين، كل ذلك يصلح. قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني أوجز بوصية مختصرة، فقال قل ربي الله ثم استقل، قل ربي الله ثم استقل، يعني المراد أنك تقول ربي الله يعني تؤمن. طيب الإيمان فقط الإيمان بالله، هذا هو الأصل، ويتفرع عنه الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، والإيمان بالقدر خير وشر، لكن الأصل هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولما اجتمع هنا الإيمان مع الاستقامة صار الإيمان غير الاستقامة. فالإيمان بالله هو الجانب العلمي النظري، يؤمن إنسان يقر بقلبه ولسانه بأن الله هو ربي، ثم يستقيم يعني يعمل بأعمال الإسلام أعمال الظاهرة والاستقامة على أمر الله عز وجل، وقد قال الله فاستقم كما أمرت. فإن قال قائل ربنا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله ربنا الله، طيب لماذا لو قال قائل وفسر التوحيد بالربوبية تنكرون عليه إذا اختصر على تفسير التوحيد بالربوبية، مع أن الإنسان مطلوب منه أن يقول ربنا الله ربنا الربوبية، حتى أنه في قبره يقال له من ربك، ما يقال له من معبودك من إلهك، يقال له من ربك. فيكفي الواحد يعرف بأن الله هو ربه، ها إن الله ربي وربكم. فلماذا لو فسر أحد التوحيد واقتصر بتفسير على التوحيد وبينه أنه هو الربوبية بأن الله هو الذي خلقنا والله الذي رزقنا والله الذي يدبر أمورنا والله الذي يتصرف بنا والله يتصرف بالعالم العلوي والسفلي هو الذي يحيي هو الذي يميت هو الذي يرزق، ما تقر على ذلك عندما يقتصر على تفسير التوحيد والإيمان بالربوبية، مع أن في قبره لن يسأل من تعبد من إلهك من معبودك، وإنما يسأل من ربك. فالجواب الجواب قبل قليل قلتها أن هذه الكلمة مثل ما قلنا في الإيمان والإسلام والإحسان والاستقامة والهدى أيضا عند انفرادها تدل على معناها ومعنى الكلمة الأخرى، عند اجتماعها ممكن يقال ما الفرق بين الرب والإله هنا، ها رب وإله، فنقول حينئذ الرب يعني هو ذو الربوبية الخالق المالك المدبر، والإله هو المعبود بحق المستحق للعبادة. لكن لو قال قال الله ربي يعني خالقي ها وإله الذي يعبده، ولذلك هنا إيش قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله، فهو ربنا يعني ذو الربوبية الخالق المالك المدبر، وهو الله المألوه. فالله الله معناه يعني المألوه حبا وخوفا ورجاء، فالله عز وجل هو الرب بمعنى أنه هو الإله الحق المستحق للعبادة. فإذا قيل لك في قبرك من ربك ليس المقصود من تعتقد الذي خلقك، حتى إبليس يعتقد بأن الذي خلقه الله عز وجل، حتى المشركون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإنما المراد من ربك يعني من ربك خالقك الذي تعبده فيقول ربي الله. واضح؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا يعني جاءوا بالاستقامة، وهي القيام بحق الله عز وجل وحق خلقه كما أمر الله عز وجل. هذه الاستقامة، الإنسان يقوم بما أمر به سواء مما يتعلق بحق الله أو بحق الخلق. فمن قام بحق الله وقام بحق الخلق فقد استقام. وهل الاستقامة تزيد وتنقص أو أن الناس في الاستقامة على حد سواء؟ تزيد وتنقص. طيب هل الإنسان في نفسه استقامته تزيد وتنقص ولا استقامة واحدة تزيد وتنقص؟ نعم. ولذلك لو كانت الاستقامة لا تزيد وتنقص لما أمرنا بها. يؤمر المؤمن بالاستقامة وهو مستقيم، هو مؤمن بالله ويصلي ويصوم ويقال له استقم، استقيموا، يعني معنى استقيموا مع أنهم على الاستقامة، يعني إيش يعني مع أنه مستقيم؟ واحد مستقيم نعم، يعني استمر وازدد في استقامتك صح، واثبت على الاستقامة كما يقول أهل العلم، كما يقال للذي يمشي امشي. واحد ماشيين بدأ رايحين من مزدلفة إلى منى، بدأ يشوف شوي أقول له امشي امشي، هو قاعد يمشي، كيف أقول له امشي وهو يمشي؟ يعني استمر في المشي. هو عم سوي عزيمة متكلف وهذا، شاف واحد بدأ يوقف شو يقول له؟ كل. هو قاعد أكل، يقول له كل، حتى ذاك رد يقول قاعد أكل، ليش يقول له كل وهو يأكل؟ يعني استمر. فالأمر بالاستقامة، الأمر بالاستقامة للمستقيمين معناه استمر بالاستقامة وازدد من الاستقامة واثبت على الاستقامة. فذاك الله يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. كيف يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ يعني استمروا بالإيمان واثبتوا على الإيمان وازدادوا إيمانا. يذكر أن مدرس أو مدرسة يدرس الطلاب أو مدرسة تدرس الطالبات، فلما كان النص المقر عليهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا قال أو قالت، هذا خطأ مطبعي، اشطبوا واحدة، لأن الكلمتان تكتب إيش يعني برسم واحد، يختلف التشكيل، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالأولى فعل ماضي، يا أيها الذين آمنوا فعل ماضي، الثانية آمنوا فعل أمر، فظن أن إيش في خطأ مطبعي، قال اشطبوا واحد الكلمتين، يا الأولى يا الثانية، هذا من الجهل. فيقال يمشي امشي، ويقال الذي يأكل كل، بمعنى استمر. فنحن مأمورون بالاستقامة ولو كنا مستقيمين، لأن الاستقامة أصلا تزيد وينقص. ما الذي يزيد وينقص؟ الإيمان ولا الإسلام ولا الإحسان ولا الاستقامة ولا الهدى ولا العمل الصالح ولا البر ولا التقوى ولا الخير؟ ما الذي يزداد من هذه كلها؟ التوحيد. بعد يزيد وينقص؟ الناس موحد الله عز وجل، بعد تقول لهم موحد الله نعم. حتى التوحيد في نقص، وفي نقص كبير، وفي جهل كبير في التوحيد في المسلمين، في جهل كبير، بل أن المسلم يعني يحتاج استمرار في دراسة التوحيد ومذاكرة التوحيد. وكم من موحد يقرأ في التوحيد ويدرس التوحيد ويعلم التوحيد ويسمع في التوحيد وما زال إيش محتاج ويستفيد أكثر وأكثر وأكثر. بل أحيانا هناك مسائل في التوحيد وفي الإيمان وفي الإسلام وفي الفقه ينساها الإنسان، يحتاج مذاكرة. وحياة العلم مذاكرته، آفة العلم النسيان، وحياته مذاكرته. فلا يقال أن الإنسان يعني يشبع من العلم، ما هما لا يشبعان، طالب مال وطالب علم، اللي يتولع في المال وسخر نفسه الليل والنهار كثر ما يصير عنده كله بعد يبي، لو صار عنده 4-5 ملايين قال ارحم حالنا، شوف فلان 60 مليون جاي تقول 4 ملايين 60 مليون شوف نفسه يعني ولا شيء صح. فهذا الإنسان اللي طالب المال ما يشبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ابن آدم واديا من ذهب لابتغى آخر، ولو كان له اثنان لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. طالب العلم الذي يوفقه الله إلى العلم ومحبة العلم كذاك ما يشبع من العلم، ما يشبع من العلم. يذكرنا في أحد مشايخ قدم الكويت يقرون عليه صحيح البخاري سماع، يعني يقرون قراءة مطولة بالساعات، فيقول إلى الآن يعني قرأ علي البخاري أكثر من 100 مرة، وقل كل مرة كل مرة من 100 هذه وأكثر يقول أستفيد فوائد جديدة. شوف، فما بالك عاد بالقرآن، القرآن فيه كنوز عظيمة. والشيخ الشنقيطي الأمين رحمة الله عليه يفسر القرآن في المسجد النبوي يقول عن نفسه أنه ربما قرأ الوجه 100 مرة قبل أن يفسره، يقول كلما يعني قرأه أكثر كلما فتح عليه أو فتح الله له يعني فقها في الدين في كتابه وظهور للمعاني عجيبة. هذا أمر يعني كل من مارسه يجد هذا الشيء. لا تقول خلاص قرينا الواسطية مرة نقراها، لا. يذكر أن الشيخ ابن باز رحمة الله يقرأ عليه فتح المجيد 600 مرة أو يزيد، 600 فتح المجيد. شوف، وأيضا يقال أن قيل له يعني بعد فتح المجيد خلوه قال نقرأه. نعم، إذا نحن لم نقرأ فتح المجيد فمن يقرأه؟ لازم نعرف هذه الحقيقة وإن كانت مؤلمة. أنا ما يدعو للتوحيد اليوم إلا دعاة التوحيد، إلا أهل السنة، ولا بقية الناس، بقية الأحزاب، بقية الدعوات ما لهم عناية بالتوحيد، بل تجد عند قادتهم وكبرائهم ومنظريهم أخطاء وانحرافات وضلالات في التوحيد. كبار من المؤسسين من القياديين تجد عنده انحرافات في التوحيد وقد رصدت له أخطاء من كتبه من تصريحاته في التوحيد. هل يدلك على ماذا؟ عدم العناية بالتوحيد، عدم العناية بالتوحيد. فكثير من الناس من يدعو لله متحمس وربما يموت في سبيل ذلك، في سبيل دعوته، لكن في الحقيقة دعوته إلى التوحيد ضعيفة وضعيفة جدا. كثير من الدعاة يدعو إلى 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 دين إلى الإسلام بالمعنى العام، ما يدخل بالتفصيلات. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم إيش كانت؟ كانت فقط عموم، فقط ادخل وخلاص، ولا كان يدخل في التفصيل؟ يدخل في التفصيل، يعلم الصلاة بتفصيلاتها، يعلم السنة بتفصيلاتها، يعلم المستحبات، ينهى عن المكروهات، أمور دقيقة في دين الله عز وجل نجد لها فيها نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ترك شيئا. أما ندخل الناس في الإسلام، تفضل الإسلام، الإسلام دين المحبة، الإسلام دين المساواة، الإسلام دين الإخاء، وبعدين يدخل الناس الإسلام وإلا كما يقال، كما قيل في الأمم السابقة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني ما كان فيهم ما من شيء في أهل الكتاب إلا تجد إيش نظيره ومثله في أهل الإسلام، إن كان فيهم يعني تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أيضا تجد في المسلمين كذلك. وهذا يعني ما ينكره إلا مكابر. المسلمون اليوم شذر مذر، مختلفين في قلوبهم أكثر من اختلافهم في أجسادهم وأبدانهم، عقائد كثيرة ومفاهيم كثيرة وضلالات وانحرافات، يعني أكثر من الخلاف في الله عز وجل. كثير من جمهور المسلمين ما يعرفون بأن الله في علوه جل وعلا، يدرسون في المدارس، يرضعونهم من صغرهم بأن الله في كل مكان، أو الله أعلم أين الله، أو لا يقال الله في السماء، فهذا موجود. ففي الحقيقة نحن بحاجة إلى دعوة للتوحيد والاستمرار في بيان ذلك، وحتى ليس فقط ندعو غيرنا بل ندعو أنفسنا ونراجع التوحيد بين الحين والآخر، بل لا نقول نراجعه بل نقول لا ننفك عنه. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله كيف كان مع التوحيد. لو نظرنا في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا العجب العجاب في تمسكه بالتوحيد منذ أن يصبح حتى يمسي، بل منذ أن بعث حتى توفاه الله، كل المقامات وكل المناسبات تجد عليه الصلاة والسلام يرسخ التوحيد ويدعو إليه ويتكلم به. وقد كتبت رسالة يعني صغيرة لطيفة إن شاء الله في حجمها مفيدة بعنوان جدد عهدك بلا إله إلا الله، ذكرت ما يتجاوز 20 مناسبة في حياة المسلم في اليوم والليلة وفي مناسبات إيش يشرع له أن يقول لا إله إلا الله. منذ أن يتعارى من الليل إذا استيقظ قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد لله على كل شيء قدير. إذا ذهب وتوضأ يقول إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا دخل يسمع الأذان وإلا فيه لا إله إلا الله ويشرع له أن يقول كما يقول المؤذن. إذا سمع الإقامة فيها لا إله إلا الله. إذا كبر التكبير توحيد ثم يقول دعاء استفتاح الصلاة فيه لا إله إلا أنت، ثم يقرأ الفاتحة فيه إياك نعبد وإياك نستعين، ثم الركوع والسجود والصلاة يقرأ التشهد فيها لا إله إلا الله، ثم ينصرف من صلاته في الأذكار بعد الصلاة فيها لا إله إلا الله، ثم أذكار الصباح والمساء وسيد الاستغفار ودخول السوق والوقوف بعرفة والوقوف على الصفا والمروة ودعاء الهم والغم وغير ذلك، مناسبات كثيرة يشرع المسلم أن يقول لا إله إلا الله حتى يكون عهده بها قريب وملتصق بها. يدخل الإسلام بلا إله إلا الله، واحد يدخل الإسلام إيش نقول له؟ ها اشهد أن لا إله إلا الله. يخرج من هذه الدنيا دعية إلى أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. تدخل الجنة بلا إله إلا الله، تدخل الإسلام بلا إله إلا الله. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها إلى لا إله إلا الله، جهاده من أجل لا إله إلا الله، صلاته من أجل لا إله إلا الله، صيامه، دعوته، خطبه، مواعظه، كل ذلك قائم على ماذا؟ على لا إله إلا الله، على التوحيد. فلا بد المسلم حينئذ أن يعرف هذا. والله عز وجل إن الذين قال ربنا الله ثم استقاموا الاستقامة وغير الاستقامة مما هو من ألقاب الدين، إيمان، إسلام، إحسان، تقوى، كل ذاك يزيد وينقص. قال جل وعلا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه كثير نسمعها، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الفرق بين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الفرق بين الخوف والحزن أن الخوف يعني مما يحاذر، والحزن من فوت ما يرغب ويطلب. فهؤلاء يوم القيامة إذا استقاموا، إذا قال ربنا الله ثم استقاموا، فلا يخافون من عذاب يلحقهم ولا يحزنون على نعيم يفوتهم. وحينئذ ماذا حصل لهم؟ نجوا من المرهوب وظفروا بالمرغوب. إيش حصل لهم؟ نجوا من المرهوب وظفروا بالمرغوب. فحينئذ بما أنهم نجوا من المرهوب فلا خوف عليهم، وبما أنهم ظفروا بالمطلوب والمرغوب فإذا لا يحزنون. وهذا أعظم سعادة، أنهم رب العالمين يكرمهم جل وعلا يوم القيامة فيعيشون حياة طيبة سعيدة سرمدية أبدية، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الواحد اليوم منا ماذا ينقص حياته؟ ماذا ينقص حياته؟ دائما يخاف أن يلحقه يعني ضرر أو عذاب أو مصيبة أو فضيحة أو كرب، صح؟ أو هم أو غم. وأيضا يحزن، يخاف أن ما يحصل لكذا، يخاف أن ما يظفر بكذا، أن ما يطلع لكذا، أن ما، صح؟ دائما بين الخوف وبين الحزن. والدنيا أحوالها هكذا، يوم نساء ويوم نسر، هي الدنيا كما رأي كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. لكن متى الإنسان ينعم ولا ييأس ويعيش ولا يموت ويأكل ويشرب ولا يبول ولا يتغوط؟ متى؟ إذا وطأت قدماه الجنة. ولا الدنيا هذه ما دمت عايش فيها فيوم لك ويوم عليك ويوم تساء ويوم تسر، وأحوالها أحوال. يوم الأيام يجيك ولد تفرح به، يوم الأيام تفقد ولد تحزن عليه، يوم الأيام مثلا تتوظف، يوم الأيام متفنش، يوم الأيام صح تجيك خبر يسرك، يوم الأيام يوم الأيام مبروك، يوم الأيام عظم الله أجرك. أنت غيرك هكذا حال الدنيا. يقول شيخ الثمين كلمة مؤثرة، يقول الدنيا جعل الله دنيئة حتى لا يغتر بها العاقل. جعل الله إيش؟ دنيئة حتى لا يغتر بها العاقل. وعظني يوم الأيام رجل باكستاني موعظة بكلمة واحدة، قلت لك شلونك صديق تمام؟ قال بابا ما في تمام إلا داخل الجنة. تمام؟ أقول له تمام. قال وين تمام؟ وين التمام؟ داخل الجنة. هذا التمام. وين تمام؟ الدنيا هكذا، إن أكلت احتجت أن تصرف الطعام، وإن مسكت جعت، وإن حافظت على جسمك انحرمت في الأكل، وإن كليت انتفخت، وإن تغشمرت قالوا هذا خفيف، وإن سمت نفسك قالوا نفسه ثقيلة، وإن يعني ماذا تفعل؟ إرضاء الناس غاية لا تدرك. فعلى المسلم أن يهيئ نفسه على هذا الحال. ما تدري يوم كذا يوم كذا، كما يقال هي حياة مؤقتة، هي ممر ليست دار مقر، لكن الله عز وجل جعلها هكذا حتى تكون لنا رغبة في الآخرة. ولذلك أكثر الناس المتنعم كلما زاد تنعمه في الدنيا كلما زاد تمسكه في الدنيا وزهده بالآخرة. شوف، لذلك يقول بعض العلم إن الله يبتلي عبده حتى يعلمه اللجوء إليه. إذا صارت لك مصيبة، خاصة مصيبة كبيرة، شوف الدنيا ما تسوى، هل لو يعني عشان هالدنيا هذا ما لك خل، ها خاصة إذا شفت لك حادث ولا مات لك قريب ولا مصيبة كبيرة تشهد الدنيا، نسأل الله العافية يزهد. هذا من رحمة الله عز وجل، هذا من رحمة الله يصيبك. الله إذا حب عبدا ابتلاه. يعني كثير من الناس يعني يظن أن يعني هذا الأمر كيف حب الله عبد يبتلي، يعني متبادل الذهن حب الله عبد يعني يكرمه، صح يكرمه، وأصلا الله ما ابتلاه إلا ليكرمه. لاحظ، ابتلاه الله ليكرمه، هذا من رحمة الله ومن كرم الله بعبده أنه يبتليه حتى يصبر فينال درجة ومنزلة ما كان ليبلغها لولا هذا البلاء. وأقرب شيء الشهادة في سبيل الله، شهادة قتل، يتسلط عدو ويقتل، يعني أكثر من هذا سفك الدماء شيء مؤلم، لكن الله عز وجل له حكمة في ذلك، يتخذ من عباده الشهداء، يتخذ من عباده شهداء. وهذه الشهادة ما ينالها إلا إذا تسلط كافر أو طاغوت على مسلم فقتله فيموت شهيدا فيبلغ منزلة الشهداء. ولا يعلم الناس ما بلغ هذا الشهيد مما بلغه لسرهم ذلك، لكنهم يحزنون على فراقه. وإلا وصف الله قال لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله، فرحين. فالله عز له حكمة جعل البلاء بهذه الصورة على عباده ليكرمهم جل وعلا. وذلك يعني لو يقول بعض العلم لولا البلاء لقدمنا على الله مفاليس، يعني أعمالنا ما تسوى، يعني أعمالنا قليلة ضعيفة، أي كلام. الزين فينا اللي صلاة 5 دقائق ولا 10 دقائق، الإمام ذاك الإمام اللي ربع ساعة، وأي مسجد اللي طول هو ربع ساعة، صح؟ فحتى بعض الناس إذا استيقظ متأخر قال أروح حق مسجد ذاك اللي طول، عاد لا بعد اليوم الجمعة السدة والدهر هو كله على بعضها 17 دقيقة، هذا اللي طول. فأعمالنا قليلة، فرب العالمين من رحمته بعباده أن يبتليهم. والابتلاء كما يقال هذا عمل لا يدخله رياء، الابتلاء عمل لا يدخله رياء، يعني العمل اللي تقوم به يحتاج إلى خلاص، لكن البلاء مثل ما يقول نايم تجيك التهم، أو ناس تسبك وانت ما تدري عنهم، أو الناس تتهم ما تدري أصلا أنت نايم وأجرك شغال. فالإنسان يجهل فضل الله عليه، الله يعني إذا حب عبدا ابتلاه. طيب، إن الذين قال ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. أولئك اسم إشارة للبعيد، وقد يدل ذلك على علو منزلتهم، فقال أولئك أصحاب الجنة، سماهم أصحاب لأنهم مصاحبون لها لا يفارقونها. والصحبة تطلق يعني على الشيئين المتلازم ملازمة طويلة. ما يقال فلان صاحب فلان إلا إذا كان ملازمه، واحد يعرفه معرفة خفيفة نسمعه، ما يقال صاحبه، لكن صاحبه من؟ فلان صاحب فلان اللي كله معاه يجي فيعرف، حتى يعرف به. إلا اصطلاح حق الصحابة يقال عنه صحابي، ولو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحظة لكن مؤمن به ومات على ذلك يقال عنه صحابي. فهؤلاء سموا أصحاب الجنة لملازمتهم، ولذلك لا يقال عن إنسان صاحب القرآن إلا إذا كان ملازم القرآن، ملازم القرآن. طيب، خالدين فيها يعني يقول حال، يعني حال كونهم خالدين فيها، والخلود هو المكس الطويل، وقد يكون أبديا، وقد يطلق المكس الطويل على غير الأبدي، لكن هؤلاء أصحاب الجنة خالدين فيها خلودا أبديا كما أكد الله ذلك في مواضع من كتابه، خالدين فيها أبدا. أولئك أصحاب الجنة، والجنة هي أصلها البستان، لكن إذا قيل الجنة يقال عنها دار الكرامة، دار الكرامة التي خلقها الله وأعدها لعباده المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء، منصوب على المصدر بفعله المقدر، أي يجزون. أولئك أصحاب الجنة خالد فيها يجزون جزاء، يجزون جزاء. وقوله منصوب على المصدر يعني مفعول مطلق، المصدر يؤتى بمفعول مطلق، ها ضرب يضرب ضربا، وحد يوحد توحيدا، فهنا جزاء يعني يجزون، يجزون جزاء، يجزون جزاء، فيكون مصدر مفعول مطلق لل ها للتوكيد، للتوكيد. يقول أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء يعني يجزون الجنة جزاء بما كانوا يعملون. الباء سببية أي بسبب أعمالهم، فالأعمال هي سبب، سبب دخول الجنة. نسأل الله أن يكتب لنا الجنة ولوالدينا، نكتبها القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقريبا صحيح.
ما؟
في حتى في المقدمة قلت في بعض الكلام لا موفق فيه يعني.
إيه.
أنا أصلا لو أدي الموضوع هذا واحد محشش شاب ما قلته. الدرس عادي.
هذا الحين يقول لي سامع عبد الله هذا الكلام صحيح أو تلفيق. ضروري تبلغني.
قول أسمع المقدمة، الشيخ سالم قال الكلام هذا المقدمة. لا شك إني لم فيه بعض الكلام لا موفق فيه يعني. ليش ما بين؟ كان جاي يبين. عش حاجة جايين. قلت له ما كلام. موجود كده.